بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمة الله عليه في كتابه تدريب الراوي: فروع. نعم نعم. كان ذكر في هذا في الفرع الأول أحدها في مظنة الحسن، مظنة أو مظنة، في مظنة الحسن كما ذكره في الصحيح مظنه، وذكر في كل نوع مظنه في الكتب المصنفة فيه إلا يسير النبه عليه. كتاب أبي عيسى ذكر أن من مظان الحسن، والحسن ما تعريفه؟ أدون درجة من الصحيح، ما خف ضبط راويه بحيث لا ينزل درجته عن الاحتجاج، يحتج به، لكن درجة حفظه قد ضبطت عليه بعض الأخطاء، لكن هذا الحديث الذي أمامك ليس من أخطائه، فبذلك يكون حسنا لذاته وحسنا لغيره إذا كان ضعيفا. فمن مظان الحسنين، الحسن لذاته والحسن لغيره، كتاب أبي عيسى الترمذي رحمة الله عليه. يقول: وتختلف النسخ، تختلف النسخ منه، أي من كتاب الترمذي، النسخ تختلف في قوله حسن أو حسن صحيح ونحوه، فينبغي أن تعتني أنت بمقابلة أصلك بأصول معتمدة، وتعتمد ما اتفقت عليه أي النسخ. هي في الحقيقة كل مصنف رحمة الله عليه في تأليفه تصرفات من عند نفسه، خاصة إذا كان التأليف بقي معه مع عمره الطويل عدد سنين. فكما هو معروف، كلما أعاد الإنسان نفسه فيما كتب فيقول: لو وضعت هذا لكان أحسن، لو حذفت هذا لكان أحسن، كما هو معروف. فبذلك قد يزيد وقد ينقص في جميع المسائل في الحقيقة. على هذا نجد حتى صحيح البخاري تجدون بعض النسخ فيها بعض الألفاظ زائدة، بعض الأحاديث الزائدة، وبعضها ناقصة. وتجد الكتب القديمة التي نسخت منه ونقلت منه قد عزت هذا الحديث إلى البخاري، لأنه يكون قد وجد نسخة فيها، وتكون النسخة قد سقطت منه سهو من الناسخ، فيكون الثاني يسن عليه ويقول لا، ويسن عليه ويسن عليه الغارة ويقول لا، هذا الحديث ليس في صحيح البخاري، مع أن النسخة التي نسخها أحد من نسخها يكون قد سقطت منه هذا الحديث وهذه اللفظة. كذلك جميع الكتب في الحقيقة، ليس ما دام هذا أمر صحيح البخاري فما دونه يكون أقرب إلى الفهم. كذلك سنن أبي داود الرواة عنه كثيرون، فقد يكون في مجلس واحد روى عنه كثيرون، لكن ما روى عنه إلا راوي واحد، في مجلس آخر روى عنه غير الشخص الأول، ثالث إلى آخره، وقد بقي الكتاب معه مثلا 20 سنة، فيزيد وينقص. والنسخ بحسب النسخ والناسخ قد تختلف، ينسى ذاك حديثا يزيغ بصره، فيركب إسنادا بإسناد. ولذلك معروف أن الجامعات الآن التي تتبنى وتعتني بتحقيق النسخ أو تحقيق الكتب، ففي بعض الأحيان متشددون في بعض المسائل، يقولون: لا، هذا الكتاب له نسخة واحدة لا يتأتى له التحقيق، وهذا الكتاب له عدة نسخ يمكن أن يقوم بها نسخة المصنف. فلذلك في الحقيقة الأصل هو أن تجمع النسخ والتي نسخت منها والتي نقلت منها أيضا تراجع هذه الكتب كلها وتثبت ما يثبت في النسخ المختلفة. ولذلك يقترحون في كل زمان واقترح المصنفون في القديم أيضا تختلف النسخ منه من كتاب الترمذي خاصة الرواة الذين اختلفوا عنه. رواة الترمذي من الذين تعرفونهم؟ قال أبو جعفر بن الزبير في برنامجه روى هذا الكتاب عن الترمذي 6 رجال فيما علمته: أبو العباس، محمد بن أحمد بن محبوب، هذا مشهور أيضا، وأبو سعيد الحيثم بن كليب الشافعي صاحب المسند المطبوع بعض الأجزاء منه، وأبو ذر محمد بن إبراهيم، وأبو الحسن بن إبراهيم القطان، وأبو حامد أحمد بن عيسى التاجر، وأبو الحسن الفزاري. النسخ المشهورة الآن لدى الناس عامة وهي رواية محمد بن أحمد بن محبوب، هذا هو مشهور أكثر ما يكون. وتجدون هذه يعني النسخة جعلوها أصلا، والشيخ صاحب تحفة الأهوذي يسير في الحامس لأنكم رأيتم نون كذا نسخة كذا، فحاول أن يجمع النسخ ويسير إلى اختلاف النسخ. نون يضعون النون في كلمة مثل لا يرتقي، لا يرتقي يضعون عليها نون، وفي نسخة لا يرقى مثلا فيشيرون نون في الحامس يعني نسخة أخرى فيه كذا. هذه طريقة قديمة أيضا موجودة في منسوخات الأئمة القدامى. ولذلك يقول تختلف النسخ من كتاب الترمذي في قوله حسن أو حسن صحيح ونهوي، فينبغي أن تعتني بمقابلة أصلك النسخة التي عندك بأصول معتمدة وتعتمد ما اتفقت عليه النسخ. فالناسخ قد يكون أخطأ في نقل كلمة لأن المخطوطات قراءتها قد تكون صعبة على بعض في بعض الكلمات فيحصل فيه التحريف والتصحيح. وإذا رأيت وإذا أردت أن تعرف كرامات التصحيح في الحقيقة وتغيير الأحكام على التصحيح، انظر كتاب التصحيحات للعسكري أبو الحسن أو الثاني أبو هلال، لا أبو الحسن العسكري، العسكري أبو هلال وأبو الحسن، هذا صاحب التصحيح هو أبو الحسن العسكري، وله كتاب آخر ما يقع فيه التصحيح في كلام الناس عامة، لكن التصحيحات للمحدثين هذا ليه في خاصة في الحديث. فالحافل قد تكون تصحيحات في النفس وزوغان البصر من سند إلى إسناد وإلى متن آخر، كل هذه أسباب الخطأ في النسخة. فلذلك يقترح على كل من يتصدى لمعرفة السقيم من نسخة المؤلف وأقرب ما يكون قد ألف فيجمع عدة نسخ، فإن فات هذا شيء لا يفوت ذاك، إن فات هذا شيء لا يفوت ذاك، فيجمع كل هذا. ومن مضانه أي مضان للحسنين الحسن لذاته والحسن لغيره أيضا سنن أبي داود، فقد جاء عنه فهذا للتفصيل أو للترتيب، يعني لماذا من مضان الحسن سنن أبي داود؟ لأنه قد نقل عنه أنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينه، وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح. قال وبعضها أصح من بعض، ما لم يذكر فيه شيء الآن يذكر الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، ما هو الشيء الذي يشبهه ويقاربه؟ الظاهر هو الحسن. وما كان فيه وهن شديد بينه ولا وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح، صالح للاحتجاج فيلتحق بالصحيح أو ما يشبه وهو الحسن، أم يقصد ما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح أي للاحتجاج به دون الدرجة الصحيح. قال وبعضها أصح من بعض، فاختلف العلماء. أولا قوله يذكر الصحيح وما يشبه ما قاربه أقرب ما نفهم أنه الحسن يذكره ما يكون حسنا لذاته وحسنا لغيره، لكن قالوا لا إنما ذكر ما لم يذكر فيه شيء فهو صالح أي حسن. هذا في الحقيقة فيما يظهر الله أعلم تحميل لقول أبي داود ما لا يتحمل، لأنه ذكر الصحيح والحسن فيما سبق، قال إنه يذكر فيه الصحيح وما يشبه الصحيح وما يقاربه، وما كان فيه وان شديد بينه، وما لم يذكر فيه شيئا. وفي كتابه رسالة أبي داود وما سكت عنه فهو صالح. ما معنى صالح؟ هل بمعنى الحسن؟ ينبغي أن يفسر بغير الحسن، يعني صالح للاستشهاد، هذا هو الذي يظهر والله أعلم. لكن بعضهم قال لا، كلما سكت عنه أبو داود فهو حسن، وهذا ليس بصحيح، لأنه رحمة الله عليه قال ما كان فيه وهن شديد بينته، معناه ما لم يكن فيه وهن شديد صالح للاعتبار سكت عنه، هذا هو الذي ينبغي أن يحمل عليه كلامه. قال هذا ما وجدنا في كتابه مطلقا، ولم يكن ما وجدنا أي الحديث الذي وجدنا في كتابه مطلقا، أي لم يذكر فيه شيئا سكت عنه، ولم يكن في أحد الصحيحين، ولم يصحح غيره من المعتمدين الذين يميزون بين الصحيح والحسن ولا ضعفه، فهو حسن عند أبي داود، لأن الصالح للاحتجاج لا يخرج عنهما ولا يرتقي إلى درجة الصحة إلا بنفسه، فالأحوط الاقتصار على الحسن، وأحوط عنه التعبير عنه بصالح، يعني إذا كان أبو داود سكت لا نقول حسن فنقول صالح، هذا اصطلاح، فكأننا نحن همينا على المخاطب، يعني هذا حديث صالح ماذا يقصد به؟ لأنه قال الأحوط على أنه لم يتبين له باليقين أنه حسن أو صحيح، ولذلك يقول نحن نعبر كما عبر أبو داود، لكن فإذا ما يستفيد المخاطب منه شيء. ولذلك بعد الدراسة التي أخرجها غير واحد من الأخوان أن ما قال ما سكت فيه فهو يكون منه ما يكون صحيحا في الحقيقة ومنه ما يكون ضعيفا، ولذلك القول بأن ما سكت عنه أبو داود يكون عنده محتجا به حسنا، هذا الكلام لا يصح، وخاصة ذكر أحاديث، ينبغي هذه النقطة في الحقيقة ينبغي أن يكون في الاعتبار، ذكر أحاديث في سننه وسأل أحمد رحمه الله عنه فقال إنه ضعيف، إنه فلان لا يحتج به، وسكت عليه أبو داود، معناه أنه أقر كلام شيخه أحمد رحمه الله. كذلك نقل عنه تضعيف بعض الروايات التي سكت عنه في سنن أبي داود، فإذا كأن المسألة تتلخص لنا أن ما سكت عنه أبو داود فهو صالح، إما أن يكون صحيحا يعني تحت النظر وتحت البحث، ربما يكون ضعيفا وربما يكون حسنا ربما يكون صحيحا، والنوعان الحسن والصحيح قليل في هذا في الحقيقة. نعم. وبهذا التقرير يندفع اعتراض ابن رشيد بأن ما سكت عليه قد يكون صحيحا وإن لم يكن كذلك عند غيره، يعني كأنه يقول يعني كأن ابن رشيد يقول لا هو صالح حسن صحيح عنده وإن لم يكن عند غيره، حتى هذا والله أعلم كأنه يريد أن هذا نحن نعبر بصالح حتى لا نحمله ما لم نعرف عنه باليقين. وزاد ابن الصلاح أنه قد لا يكون حسنا عند غيره ولا مندرجا في حد الحسن، إذ حتى ابن منده أنه سمع محمد بن سعد الباوردي، ليس بارودي، باوردي، يقول كان من مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، قال ابن منده وكذلك أبو داود يأخذ مأخذه ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال، هو أولا لأنه عنده أقوى من رأي الرجال، هل يقول أنه يخرج ويستدل به؟ كأننا نحن حملناه قولا آخر، يعني كلما أخرجه في سننه كأنه يستدل به، لا، نحن نقول إن كان رأيه أن الحديث الضعيف أقوى عنده من آراء الرجال، مع ذلك لا يمكن أن نقول أنه يخرج لأجل الاستدلال، ربما يخرج المصنف كل ما وقع في مسموعه في الباب. هذا هو أصل تخريج الأحاديث لمن لم يفترض الصحة والصحيح. فحتى الإمام أحمد رحمه الله وهو في التحري في الصحيح يخرج الحديث الضعيف لأنه وقع في مسموعه في مسند هذا الصحابي هذه الروايات. فبذلك لا نقول أن كل من يخرج من المسلفين حديثا فهو يستدل به وإن كان ضعيفا لأن الحديث الضعيف عنده أقوى من الرجال. هذه مسألة أخرى. تخريج أبي داود لأجل الضعيفة ليس لأجل أنه يستدل به، لا نحمله أنه يستدل بالضعيف، لأن إن كان رأيه فهو ليس لأجل الاستدلال، إنما يذكرون كل ما يكون الناس يحتجون به سواء كان ضعيفا أو صحيحا. ولذلك ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام ماذا قال؟ ماذا يفعل؟ ماذا سمى الكتاب؟
بلوغ المرام
من أدلة الأحكام. أدلة الأحكام، الأحكام واجب، نعم، مستحب،
محرم،
محرم، مكروه،
مندوب،
مباح، مباح. فهذه الأحكام التكليفية الخمسة أدلتها كذا: الوضوء مما توضأ من الماء الذي توضأت به المرأة أو خلت به المرأة حرام أم يتنزه منه، يجوز، مباح لكنه يتنزه منه، نهي تنزيه. دليله ماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فأراد ماء ليغتسل فقالت أم سلمة: يا رسول الله إن هذا الماء قد اغتسلت به وقد كنت جنبا. قال: إن الماء لا يجنب. فدل هذا على أنه ذكر كل ما يكون دليلا للأحكام. الآن نجد أحاديث كثيرة ذكرها وضعفها. لماذا؟ لأن بعض الفقهاء يستدلون بالحديث الضعيف. وتعرف أن هذا أمر متفق عليه، أن كما قالوا أنه قد يستدل بالحديث ولا يعرف أنه ضعيف. ولذلك يندد كثير منهم، قالوا: تجد الأحاديث الكثيرة الضعيفة في استدلال الفقهاء لأنهم لم يعتنوا بالحديث. الفقهاء الأول كانوا يعتنون بالحديث الصحيح ويستدلون به، لكن كلما تأخر الزمان تقاعس الناس ولا يلزمتوني الفقه. هذا أمر يعني يذكر تاريخيا هو واقع الأمر، فاعتمدوا على حفظ المتون وإن كان مستند هذه المسألة ضعيف أو حديث ضعيف قول ضعيف من الإمام نفسه، لكنهم يذكرون ويحفظون وتتابعوا على هذا. وهذا يذكره غير واحد. والدليل عليه أيضا أنك كتب التخاريج لكتب المذاهب التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تجد فيه جيشا كبيرا من الأحاديث الضعيفة لكنه استدل به الشافعية. كذلك كتاب نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية الفقه الحنفي، أعظم كتاب، لكن تجد فيه وهو حنفي رحمة الله عليه من المحدثين يضعف أحاديث كثيرة. كذلك تخريج أحاديث البيضاوي وغيرها وغيرها. فيكون في الحقيقة مقصود المؤلف ذكر كل ما وقع في مسموعه والناس يستدلون به أو لا يستدلون به. فلا نقول إن أبا داود حينما ذكر هذا الحديث الضعيف فهو يستدل به أيضا. فالمحدثين عامة، هذه مثلا أنا لماذا يعني أؤكد عليه، لأن هؤلاء ما كانوا يستدلون بالحديث الضعيف إلا إذا كان حديثا حسنا هو الذي كانوا يسمونه ضعيفا، هو الذي يعبر عنه أو يفسر به كلام الإمام أحمد الآتي إن شاء الله. وهذا أيضا رأي الإمام أحمد، فإنه قال: إن ضعيف الحديث أحب إليه من رأي الرجال، لا يعدل إلى القياس إلا بعد أدم النص. الإمام ابن تيمية رحمه الله فسر لنا أن الإمام أحمد ما كان يستدل بالحديث الضعيف الذي هو ضعيف لا يحتجب، إنما من يكون درجته حفظه أنزل من درجة الصحيح هو الذي كان يستدل به الإمام أحمد، وهو الذي يقصد أن رأي الرجال لا يعدل إلى القياس إلى رأي الرجال إلا بعد عدم النص. ما دام النص ضعيف كأنه معدوم أيضا، فوجود النص الذي هو يتعامل به أهل الحديث هو إما أن يكون صحيحا على درجات الصحيح أو أدنى درجات الصحيح أو الحسن أو الحسن لغيره. وسيأتي في هذا البحث مزيد كلام حيث ذكر المصنف الحمل بالضعيف فعلى ما نقل عن أبي داود يحتمل أنه يريد بقوله صالح الصالح للاعتبار دون الاحتجاج فيشمل الضعيف أيضا. لكن ذكر ابن كثير يقول في اختصار علوم الحديث أنه روي عنه وما سكت عنه فهو حسن فإن صح ذلك فلا إشكال. في الحقيقة هذا لم يصح عنه هذا الذي بعثوا فيه حتى قوله ما سكت عنه فهو صالح. من أين أخذوا هذا؟ من أبي داود من رسالته إلى أهل مكة. رسالة أبي داود إلى أهل مكة. أنت انظر هذا الكتاب جزا الله والشيخ الصباغ رحمة الله عليه كان قد حقق فما وصل إلى لهذه الرسالة إلى إسناد صحيح لأبي داود ما وصل. إسناد في مجهول يروي شخص مجهول عن أبي داود رحمة الله عليه هذه الرسالة. عامة كلامه في الحقيقة داخل في المسائل المتفق عليه بين الأئمة. لكن ما دامت الرسالة في الحقيقة على التحقيق لم يثبت عن الإمام أبي داود يبقى هذا القول أيضا لا يتيقن أنه قال هذا الكلام. لا أنه قال أنه حسن ولا قال أنه صالح في الحقيقة لكن تناقله الأئمة رحمة الله عليهم مثل ما تناقلوا كتبا كثيرة. الآن كتاب الصلاة للإمام أحمد رحمه الله منسوب إلى الإمام أحمد لكن تجد فيه في إسناده إلى الإمام أحمد راوي مجهول لا تجد له ترجمة. بحث بعض الإخوان بعض المشايخ الشيخ عبد الصمد شرف الدين أول من تبع في العالم قبل يمكن حوالي 60 سنة هذه الرسالة في الهند في الدار القيمة وبحث فيه فوجد أن فيه راويا اسمه حسن بن إبراهيم الهيتي بالنسب وغيرها تبحث ما تجد هذا لا تجده ترجمة. ربما يكون هذه المسائل نسب إليه أحد لكن فيها مسائل في الحقيقة قد علق عليه العلماء ولذلك أشياء كثيرة. أي أنا وأنت وهؤلاء وهم وهن لا يرضون أن ينسب إليهم القول إلا إذا كان صحيحا الناقل إذا كان ثقة يوثق به. لكن قد ينسب إلى الإنسان شيء لا يعني يصح عنه ولا يرضى به فبذلك التحقق من مثل هذه في الحقيقة هو أصل المسألة في إثبات هذا القول له أو لا عدم إثباته. فإذا الآن إذا لخصنا واقع سنن أبي داود فنجد أولا أنه لم يفترض الصحة فلا نقول كلما أدخل في سننه فهو صحيح لأنه واقع الكتاب بغض النظر عن أقواله فيه أو ما ينقل عن قوله في بيان منهجه في هذا بغض النظر من هذا لأنه لم يثبت أنه إذا رأينا في الحقيقة فيه. واقع الكتاب ما هو تجد أن فيه روايات تتفق مع الصحيحين وغيرهما من كتب الصحاح كذلك فيها روايات تكون من أعلى درجات الحسن لذاته روايات فيها حسن لغيره ضعيف يعتبر به ويكون قد تقوى فيها روايات انفرد به راو واحد من عند الجميع فيكون ضعيفا مطلقا يبقى ضعيفا حتى تجد ما يقويه. فإذا واقع الكتاب أنه لم يفترض الصحة ولم يفترض أن كل ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج. نعم من الممكن أن نفسر أن طريق النظر إلى واقع الكتاب أنه صالح للاعتبار والاستشهاد فإذا وجدت ما يقويه فيرتقي إلى درجة الحسن لغيره وإلا يبقى ضعيفا. تنبيه اعترض ابن سيد الناس ما ذكر في سنن أبي داود فقال لم يرسم أبو داود شيئا بالحسن أو بالحسن يعني ما عرف لنا تعريف الحسن وعمله في ذلك شبيه بعمل مسلم الذي لا ينبغي أن يحمل كلامه على غيره أنه اجتنب الضعيف الواهية وأتى بالقسمين. لا تقول اجتنب الضعيف الواهي هذا كلام يكون خطأ واهي اجتنب الضعيف الواهي لماذا؟ لأنه
انتفق
لا
السند الضعيف
الواهية، أو إذا قلت هذا ضعيف واهي أو واهيا.
السند الضعيف المفعول به.
الخلاصة أن هذا من الأسماء المنقوصة، اسم منقوص آخره ياء قبلها كسرة، اسم مقصور
آخره ألف،
آخره ألف قبلها فتحة موسى. ففي الاسم المقصور في موسى جميع الإعرابات تكون
مقدرة.
مقدرة، جاء موسى، رأيت موسى. اسم المنقوص
يظهر عليه فتحة،
يظهر عليه فتحة في حالة النسب لأنها أخف الحركات، هكذا قالوا. فتقول جاء القاضي، رأيت القاضية، هذا هو المثال الذي القاضي هو الذي يمثلون عليه. جاء القاضي، رأيت القاضية، مررت بالقاضي. هنا أيضا أنه اجتنب الضعيف الواهية وأتى بالقسمين الأولين، أي الذي ذكرهما أو الذي نقل عنه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه. وحديث من مثل به من الرواة من القسمين الأول والثاني موجود في كتابه دون القسم الثالث، أي ما سكت عنه فهو صالح. فقال فهلا ألزم مسلم من ذلك ما ألزم به أبو داود، فمعنى كلامهما واحد. قال ماذا يقصد بهذا؟ يعني ما ذكر مسلم رحمه الله في مقدمة كتابه أنه يذكر من الطبقة الأولى والطبقة الثانية التي تقربه في الصحة من أحاديثهما على الإطلاق، وما يأخذ من الطبقة التي دونهما، أي طبقة قد يكون فيه انضاف، إلا بعدما يذكر حديث النوعين أو الطبقتين الأوليين. فاختلف العلماء في بيان هل مسلم أدخل في صحيحه القسم الثالث الذي يكون درجته في معرض الضعف للاستشهاد مثل يزيد بن أبي زياد وغيرهم، هل ذكر استشهادا أم ذكر أو لم يذكر مطلقا. فهناك في صيانة صحيح مسلم ذكر ابن الصلاح رأيا وكأنه هو الذي يترجع لديه أنه أعجلته المنية ولم أو يعني كأنه فكر وخطط أولا ثم بعد ذلك عدل عن القسم الثالث ولم يذكر أحاديثه مطلقا إلا نادرا مثل ليس بن أبي سليم ويزيد بن أبي زياد وحاسده. وليس في كل باب، وهذا واقع الكتاب الحقيقة، ابحث لا تجد في كل باب أنه على ما قال لفظه. ونحن بعدما نذكر أحاديث السبقة الأولى والثانية نعقب به ذكر أحاديث السبقة الثالثة، فكأنه خطط وبين منهجه في أول الأمر أنه يذكر أحاديث الطبقة العليا في الصحة ثم من يكون أقل منه درجة هو أحاديث الذي إذا تفرد يكون حسن لذاته، أما الذي يكون ضعيفا أيضا يذكره بعد ذكر أحاديث هؤلاء الذين أحاديثهم مقبولة. هل هو واقع الكتاب؟ ليس هو واقع الكتاب. كذلك يريد أن يمثل، يقول أبو داود ذكر هذا، لكن هل هو واقع الكتاب؟ ليس هو واقع الكتاب، لأن ما سكت عنه فهو صالح ما ذكر. هذا في الحقيقة غريب جدا، أحاديث كثيرة سكت عنها أبو داود، فهل يلزم أبو داود أو هل نترك أبو داود كما ترك الناس مسلما بأنهم لا يلزمون ويقولون أنه لم يذكر القسم الثالث، فنقول أبو داود لم يذكر القسم الثالث؟ لا، انظر إلى واقع الكتاب تجد بونا كبيرا جدا. قال وقول أبي داود ما يشبهه يعني في الصحة ويقاربه يعني فيها أيضا الصحة، هو نحو قول مسلم ليس كل الصحيح يجده، ليس كل الصحيح يجده عند مالك وشعبة وسفيان، فاحتاج أن ينزل إلى مثل جانبه، مثل حديث ليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد، لما يشمل الكل من اسم العدالة والصدق، وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان ولا فرق بين الطريقين، غير أن مسلما شرط الصحيح فتحرج من حديث الطبقة الثالثة، وأبا داود غير أن أبا داود يعني لم يسترده فذكر ما يسترد وهنوه عنده والتزم البيان عنه. كأنه يريد أن يقول أن أبا داود لم يذكر القسم الثالث الذي خطت ذكر أحاديث في أول الخطة، كما أن مسلما لم يذكر أحاديث في كل باب. قال وفي قول أبي داود إن بعضها أصح من بعض ما يشير إلى القدر المشترك بينهما في الصحة، وإن تفاوتت لما يقتضيه صيغة أفعل في الأكثر، أي أفعل التفضيل يكون معناه هناك مفضول وفاضل. وأجاب العراقي بأن مسلما التزم الصحيح بل المجمع عليه في كتابه، فليس لنا أن نحكم على حديث خرجه لأنه حسن عنده لما عرف من قصور الحسن عن الصحيح. يعني لا نقول أن مسلما رحمه الله خرج الحسن هو الذي ما يشبهه أو الطبقة الثانية، ما كانت الطبقة الثانية، لكنها لا تخرج أحاديثها عن كونها صحيحة. وأما الحسن فهو أنزل درجة، لكن يقال قد يقال إنه يخرج من رواة أوصفوا ببعض الضعف، لكن حديثه عند الانفراد يسمى حسنا. إلا أنه ما يمكننا أن نقول هذا الحديث عند مسلم حسن، لا نقول. لماذا؟ لأنه حسن وله طرق كثيرة تجدها يريد أن يقرر العراقي رحمه الله أن كل ما أخرجه مسلم فهو صحيح، إما صحيح لذاته إما صحيح لذاته أو صحيح لغيره، ولا نقول إنه حسن. أما عند أبي داود فقد يكون حسن لذاته ولا يكون له متابع، هكذا يريد أن يقول. فليس لنا أن نحكم على حديث خرجه أي مسلم لأنه حسن عنده لما عرف من قصور الحسن عن الصحيح. وأبو داود قال ما سكت عنه فهو صالح، والصالح يشمل الصحيح والحسن، فلا يرتقي إلى الأول إلا بيقين. يعني لا تمثل إخراج أبي داود بإخراج مسلم، فإن مسلما اشترط الصحة، فكلما أخرج يحكم له بالصحة لأن له طرق كثيرة، وإن كان من طريق راو يوصف حديثه إذا كان في غير الصحيح بأنه حسن، لكن له طرق كثيرة يرتقي به إلى درجة الصحة. فإذا خلص عمل مسلم في كون أحاديث صحيحه كلها صحيحة، إما صحيحة لذاتها أو صحيحة لغيرها. وأبو داود لم يخلص لهذا المعنى، هذا الذي يقول. وثم أجوبة أخرى، منها أن العملين عمل مسلم وعمل أبي داود إنما تشابه في أن كل منهما أتى بثلاثة أقسام، لكن في سنن لكنها في سنن أبي داود راجعة إلى متون الحديث وفي مسلم إلى رجاله. الفرق الثاني، لعلك تسأل سؤالا فرعيا في هذا الباب، ما الفرق؟ اذكر الموازنة التي ذكرها العراقي بين عمل مسلم وبين عمل أبي داود. فنقول إن عمل أبي داود أنه قال يذكر هذه الأنواع كلها، فما ذكر أبو داود هذه الأنواع راجية إلى متون الحديث، يعني ذكرت في هذا الصحيح من المتون وما يشبه من المتون، ما يشبه الصحيح وما يشبه يقارب الصحيح، وما يكون فيه وهنا ضعيفا وهنا شديدا في المتون فبينته، وما سكت عنه فهو صالح، يعني متنه. أما في مسلم فيرجع الأمر إلى رجاله، يعني صحيح رجاله متكلم فيهم من الطبقات من الطبقة العليا وما يشبه وما هي أدنى الدرجات من الطبقات أيضا، لكن مهما خرج من رجال الدرجة الدنيا لكن أحاديثهم ومتونهم ليست ضعيفة، وإن كانوا أوصفوا ببعض الضعف. الآن يزيد بن أبي زياد ماذا قال فيه ابن حجر؟ لخص كلام الأئمة، قال ضعف فكبر فاختلط ولم يتميز فترك حديثه، هكذا قال ضعف فكبر فاختلط، بعد الكبر نسي ما كان، والذي تحمل عنه وأخذ الرواية عنه في حال الكبر اختلط حديثه الصحيح بالضعيف ولم يتميز ما هو الصحيح ما هو الضعيف فتركه. لكن أبو مسلم رحمه الله أورد بعض أحاديثه استشهادا فقط، ليس أصلا بأنه هو الذي ذكره في الباب، ذكر في الباب أحاديث صحيحة من رجال ثقات ومتون صحيحة، ثم أقب أو أتى بعد هذا برواية يزيد بن أبي زياد، كذلك برواية ليث بن أبي سليم أيضا وهو ضعيف كما هو معروف في المصطلح. فإذا كأنه يقول الفرق بين عملي مسلم وعمل مسلم وعمل أبي داود أن أبا داود ضعفه يرجع إلى المتون، وضعف أو ما تكلم بالضعف في سنن في صحيح مسلم يرجع إلى الرواة، لكن حديثهم صحيح. فإذا كلما أورده مسلم رحمه الله في صحيحه وإن كان الراوي فيه شيء من الضعف لكن حديثه صحيح. وأما أبو داود فروى أحاديث من لا يصح حديثه أيضا، ومنها أن أبا داود قال ما كان فيه وهن شديد بينته، ففهم أن ثم شيئا فيه وهن غير شديد لم يلتزم بيانه، معناه ترك على ضعفه. أما مسلم رحمه الله فلم يروي الرواية الضعيفة مطلقا، ومنها أن مسلما إنما يروي عن الطبقة الثالثة في المتابعات لينجبر القصور الذي في رواية من هو في الطبقة الثانية، ثم إنه يقل أي يقلل من حديثهم جدا، ما يروي إلا رجلا بعد أو عن رجل بعد رجل، وأبو داود بخلاف ذلك. يعني إذا رأينا الرواة المضاعفين في سنن أبي داود فعددهم كثير جدا. وكان شيخنا رحمة الله عليه محمد الأمين المصري الذي له فضل كبير في السعي لفتح الدراسات العليا في جامعة الملك آنذاك وجامعة المنصرة الآن جزاه الله خيرا، فكانت له همة كبيرة فكلف الطلبة في استخراج الرواة الضعاف المضاعفين في السنن الأربعة، أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فألفت فيها رسائل بالنظر أولا يذكر الراوي وتستقرأ وتتطبع أحاديثه في ابن ماجه مثلا، ثم بعد ذلك يبحث عن هذه الأحاديث هل لها متابعات وشواهد أم ليس لها متابعات وشواهد، لا يكون وجد الطالب في ذاك الوقت فيكون يعني حكم عليه بالضعف المطلق، وأما إذا وجد ما يقويه فأخرجه من الضعف. تجدون رواة كثيرين في هذه الكتب أحاديثهم إما أن ترقى ضعيفة وإما أن ترتقي، وهذه الرسائل الآن تجدون في مكتبة المركز البحث العلمي إن شاء الله يمكن أن تراجعوا فيها. فوائد
الرد هذا قبل رسالة أبي داود، هل هذا يتفرع أنها ثابتة عندهم؟
الظاهر إذا لم يكن فيتلقى عندهم بالقبول والله أعلم، لكن نجد أن حتى من معاصريهم أيضا شككوا فيه، شككوا فيه أين قال وهل ثبت عنه أو كذا. فبذلك الظاهر هذا القول إذا رأيت بنظر التحقيق والحقيقة لا نحمل الرسالة هذه في ذمة أبي داود ما دام الناقل ليس معروفا مجهول، من الذي نقل عنه هذا، كيف حاله، لعله كذب عليه لا سمح الله. فبأجل هذا الأحاديث كلما كان مدار الإسناد على مجهول يحكم عليه بالضعف إلا ما قالوا فيه التابعين الكبار وغيرهم وغيرهم. فهذه القاعدة تنسحب على هذه الرسالة أيضا. فإذا رأيت من هذا أن تراجع جد وكد الشيخ صباغ رحمة الله عليه في مقدمة هذا الكتاب تجد أنه ما وجد
هذا القول من أبي داود.
لا، وجد هذا القول موجود، لكن صحة نسبة الرسالة إلى أبي داود بإسناد صحيح لم يجد، لأن فيه راويا مجهولا. على كل حال، فإذا انظروا إلى واقع الكتاب ما هو، تجدون هو نفسه، أنا أريد هذه النقطة مهمة جدا، هو نفسه ضعف نقل عنه تضعيف حديث سكت عنه في
سنة،
نقل عن الإمام أحمد تضعيف حديث أدخله في سنة، فيكون هذا دليل على أنه لم يكن مصححا له والله أعلم. نعم، نزيد فوائد. الأولى، الفائدة الأولى من مظان الحسن من ناحية اللغة في الحقيقة هذا هو الصحيح. مثلا الآن يقولون فوائد، أولا ثانيا ثالثا، هذا خطأ، يعني ليس على طريقة السلف من اللغويين أنك تقول أولا منسوب بأي شيء. كان شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه كان ينزعج على مثل هذا، يقول إيش هذا، ما عندكم ذوق العربية، الأول والثاني والثالث هكذا. نعم، فالناس الآن يكتبون أولا وثانيا ثالثا، كان يخطئه تماما. وله كتاب تقويم اللسانين، تقويم اللسانين، ويعني أخذ بعض الكلمات وعقب عليها، وكنا إذا تكلمنا أمامه فيقول أنتم تتعلمون لغة الجرائد أم عن لغة الفصحى. نعم، فعلى كل حال الأولى أي الفائدة الأولى، حذف الموصوف ذكرت الصفة الأولى من مظان الحسن أيضا سنن الدارقطني، فإنه نص على كثير منه قاله في المنهل الروي، سواء قاله أو لم يقله. انظر إلى واقع الكتاب أمامك أيضا تجد أنه قال هذا إسناد صحيح وهذا إسناد حسن. أيضا الثانية والفائدة الثانية، عدة أحاديث كتاب أبي داود 4800 حديث، يعني 4800 حديث. في الحقيقة هذا ربما يقال بحذف المكرر وقد كرر أحاديث كثيرة، أو يقال على اختلاف النسخ. الآن النسخة التي هي مشهورة بين الناس نسخة اللؤلؤي، نسخة اللؤلؤي أبو عمر، نعم، أبو علي محمد بن أحمد بن عمر اللؤلؤي، هذه النسخة المشهورة بتحقيق محي الدين عبد الحميد وكذلك الدعاس وغيره، تجد أنها لا تزيد على أنها تزيد عليها بكثير 5274، هناك 4800، معناه أنها زادت 400 تقريبا، 500 حديث أو 400 حديث و 72 حديثا. وهو روايات أتمها رواية أبي بكر بن داسة، أبو بكر بن داسة أيضا من رواة الإمام أبي داود رحمه الله، ومن جملة من روى أيضا كما قال ذكروا، قالوا أبو بكر محمد بن عبد الرزاق بن داسة البصري السمار، وهي المشهورة بالمغرب. ومن جملة من روى عنه قلنا أنه أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي البصري، وهي رواية المشارقة، وأبو عيسى إسحاق بن سعيد الرملي والراق وأبي داود، هذه النسخة أيضا قالوا إن لها وجودا في ألمانيا والله أعلم. وأيضا أبو سعيد أحمد بن زياد بن بشر المعروف بابن العرابي صاحب المعجم، أيضا له نسخة أو له رواية عن أبي داود. فربما تكون اختلفت الروايات والله أعلم. الآن إذا جمعت هذه الروايات الحقيقة وتبع الكتاب يكون أجمل ما الاستفادة من الأطراف. أطراف المزي أيضا كذلك ابن عساكر له الإشراق أو ماذا سماه ابن حجر أيضا له نكت الزراق. كل هذه على اختلاف النسخ إذا جمعت وتبعت كانت النسخة أتم ما تكون. فالمطبوعة على كلها هي نسخة من النسخ.
عندنا هنا في الأولى من مظان الحسن
أيه؟
قال ابن الصلاح.
فين هو؟
في الأول في الفوائد.
الفائدة الأولى من مظان الحسن سنة دار قطري فإنه نص على كثير منه. قاله في المنهل
قال ابن الصلاح
أيه؟ هو ما ندري النص عندي هكذا. قاله في المنهل الروي لمن هو ابن الجماعة. وأيضا قاله ابن الصلاح أيضا هذا القول نقل عنه بالحقيقة نقل عنه أو ذكر هذا الكلام في ابن الصلاح بس ما ندري كيف هو. على كل حال هذا الكلام موجود في المنهل الروي صفحة 46. نعم
عندي النسخة ونسخة أخرى نبنى قال ابن الصلاح
إيه قد يكون. على كل حال لا يختلف كلاهما ذكر هذا الكلام. الثالثة هو رواية نتمها رواية أبي بكر بداسة والمستكرة الآن بالسماع رواية أبي علي اللؤلؤي. الثالثة الفائدة الثالثة قال أبو جعفر بن الزبير أول ما أرشد إليه كأن طالبا سأل ما هو أو ما هي كتب ما هي الكتب الحديثية التي يعتني به أولا بأول فقال أول ما أرشد إليه ما اتفق المسلمون على اعتماده وذلك الكتب الخمسة. ما هي الكتب الخمسة؟ يعني البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي سوى ابن ماجه والموطأ الذي تقدمها وضعا ولم يتأخر عنها رتبة. يعني كأنه يقول أول ما ينبغي أن يعتني المسلم بدراسة هذه الكتب يعني التي هي دواوين السنة المعروفة. لكن قد يكون طالب علم مبتدئ بالمرة في الحقيقة قد يقال هذا. الآن بعضهم قد ينكت على هذا الكلام ويقول لا كيف يفهم البخاري ومسلم كذا. أول شيء يأخذ مثلا رياض الصالح. أسألك رياض الصالحين يتركب من أي كتاب من أحاديث أي كتاب؟ نعم أصحاب السنن والصحيح ما هو كذا. أول شيء يأخذ الأربعين ما يفهم هذا يفهم الأربعين كيف يفهم بالإفهام. إن كان يفهم الأربعين فيفهم البخاري ومسلم غيره أيضا فيقول لكن نقول لا له وجه فيما إذا كان يريد الحفظ فلا يبدأ. إذا كان يريد الحفظ بعضهم في حقيقة نقل عن بعض أهل مصر فلما أخبر أن فلانا يحفظ صحيح البخاري فاستهان بأمره ماذا فعل؟ زادت نسخة أخرى من صحيح البخاري. يعني النسخة إذا كانت مطبوعة هنا هناك فهذا نسخة لا نظر الله أمرها كما قال بفوعها فأدها كما أن الحافظ لكتاب الله. الآن إذا كان واحد حافظ لكتاب الله لو لم يكن عنده شيء وقيل له عظ الناس وقم بالدعوة إلى الله تعالى ربما يسرد آيات فقط يكفيه. ما هو كذا الحافظ للأحاديث لو ذكر الأحاديث بدون التاليق هذا يفهم كله إن شاء الله وهذا يفهم نصفه ربعه ثلثه كل فيه خير يا أخي. فالحافظ إذا كان يريد أن يحفظ فنقول له يبدأ من الكتب الملخصة منها من الصحيحين أولا عمدة الأحكام المنتقى وغيرها بلوغ المرام هكذا يترقى حتى إذا كانت همته عالية جدا فيأخذ هذا الكتاب. لكن الإمام أبو جعفر بن الزبير رحمة الله عليه قال أول ما أرشد إليه ما اتفق على المسلمون يعني دراسة في الحقيقة. فأنت يمكن أن تحفظ تفهم الأحاديث لكن من ناحية الإسناد وغيرها لا يمكن أن يعتني بها إلا إذا كان ترقى في العلم ومعرفة القواعد الحديثية. فمن ناحية الفهم في الحقيقة إذا كان والمسائل ترجع إلى المعلم والمدرس أيضا. فإذا كان يخاطب الناس على قدر وقولهم فربما يأتي كلمة أن هذا الحديث صحيح أو هذا الحديث ضعيف لأجل فلان. الطالب إذا علق بذهنه هذا الشيء خير كبير جدا من غير نظر بالتفصيل على أن هناد بن السري وفي فلان تراجمهم لا يحتاج، فيترقى فيه قد يكون دراسته الأولى فهم معناه عامة وأمرا بسيطا في مناقشة التفصيل والتضيف، ثم بعد ذلك يعني ربما يكون أحد يوفق له أن يدرس بالتفصيل. فالحاصل على كل هالكلام هو لا يبقى يعني غير ما تنبهه مهما كان في أي درجة كان الإنسان إذا كان يفهم الرياض الصالحين إن شاء الله، فإذا قرأ عليه متن البخاري ومتن أبي داود كله يفهم إن شاء الله من ناحية الفهم. بعضهم قال ونقل عن بعض الطلبة ربما يكون على كل حال هذا له أثر في زملائه، يقول لا تقربوا دروس المشايخ لأن هذه للكبار، انظروا هذه للكبار ويمثلون تمثيل قد يكون إنسان يقتنع به، يقول مثل مثله كمثل الطعام، فطعام الكبار يضر الرضيع، طبعا إذا كان يأكل ربع كيلو لحم الرضيع بالفعل يضره، فيمثلون تمثيل. لا، هذه المسائل في الحقيقة ابن عباس الحسنان عبد الله بن الزبير صغار الصحابة برافع وثمرة وغيرهم كانوا يجلسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يأخذون على حسب قدرهم لا يسقى جليسهم، ما هو كذا، وإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالإخاذات، ما هو رأيتم في صحيح البخاري مثل الإخاذات، إخاذة تروي الجماعة وإخاذة تروي حشرة وإخاذة كذا. فالحافل على كل حال كل من يحتسب على قدره، فكلام أبي جعفر بن الزبير ليس يعني بعيدا عن الطبيعة وليس بعيدا عن الصواب إن شاء الله. لا يقول أحد كيف يأخذ هذه الكتب ولم يدرس بعده القواعد وكذا وكذا، الجلوس فيه خير إن شاء الله. أول ما رسل إليه ما اتفق المسلمون على اعتماده وذلك الكتب، وذلك أي ما اتفق عليه المسلمون الكتب الخمسة والموطأ الذي تقدمها أولا ولم يتأخرن رتبة، وقد اختلف مقاصدهم فيها وللصحيحين فيها شكوك، شفوف شفة الشفاف لعلكم ترون، اي نعم شفوف بمعنى دقة، يعني للصحيحين فيها اي في مقاصدهم شكوك اي دقة في ايراد الاحاديث في الابواب وغيرها، وهذا امر مسلم لا يحتاج الى مناقشة والى تفصيل. وللبخاري لمن اراد التفقه مقاصد جليلة، ولأبي داود من في حصر احاديث الاحكام واستيعابها مما ليس لغيره، وللترمذي في فنون الصناعة الحديثية في ترتيب الأحاديث صحيح حسن صحيح غريب حسن صحيح غريب إلى آخره ما لم يشارك فيه غيره. في سطرين جزاه الله خير بين لنا منهجا وميزة كل هؤلاء، وقد سلك النسائي أغمض تلك المسالك وأجلها، ويظهر غموض مسلكه وجلالة مسلكه فيما يذكر باب الاختلاف على الزهري، باب الاختلاف على نافع، باب الاختلاف على كذا. هذا في الحقيقة يعني شيء لم يعتني به الشارحون، يعني شرح الكلمات صحيح لكن لماذا ذكر الاختلاف هذا؟ هذا فيه تعليل في العزيزة يعني بيان العلة. وقال الذهبي إن حطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود لأنهم حينما يرتبون هذه الكتب على درجاتها الأولى فالأولى فيقولون ماذا؟ البخاري ثم مسلم ثم أبو داود ثم الترمذي ثم النسائي، هكذا يقولون، وبعضهم يقدم النسائي على الترمذي. فلذلك الذهبي رحمه الله وقد استقر اصطلاحهم على هذا واستمالاتهم إن حطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي لإخراجه أي لإخراج الترمذي حديث المقلوب والكلبي وأمثالهما. حديث المقلوب من هو؟
محمد بن سعيد،
محمد بن سعيد الشامي المقلوب في الزندقة، قتله المنصور في زندقته، وقال أحد بن صالح المصري وضع 4000 حديث في الأمة، سبحان الله، فهذا كان يستحق أن يقتل 4000 مرة فيعني البخاري الترمذي رحمه الله كان يعرف أمره، لكن ما ذلك خرج حديثه كان ينبغي أن يكون بعيدا عنه. كذلك الكلبي من هو مشهور؟ محمد بن السائب بن بشر أبو النضر الكلبي، كان يكنى أو كان يدلق بعضهم به بماذا؟ بأبي سعيد. وبه
له كثير
نعم يعني سبعة تقريبا سبعة كنى كانوا يعني يدلقون عليه. وهذا نسابة معروف لكنه ومفسر أيضا، يذكر قواله في التفسير. في الحقيقة لا يقبل كلامه لا في النسب ولا في التفسير، ما دام ما يخاف الله أن يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكذب في نسب فلان وفلان أكثر وأكثر، يكون مصرح النسب أكثر. ولذلك الواقدي والكلبي مهما قالوا أنهم إمام في المغازي إمام في التفسير الكلبي، في الحقيقة هذا غير مقبول، ينبغي أن يكره به ولا يبال بتفسيره إن كان يوافق تفسير آخر لغيره من الثقات نأخذ منه، وإلا لا نذهب نقول لا صح في أقواله كثيرا، لا يحتاج أو لا نحتاج إليه ما دام الرجل بهذه المثابة أنه كان متروكا. قال الإمام أحمد رحمه الله كان يكذب وكان رافضيا خبيثا. رافضيا نعم
مسعود
نعم
مسعود
مسعودي لا محمد بن عبد الرحمن بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي، والمسعودين كثيرين، لكن المسعودي الذي صاحبه التاريخ تاريخ هو ليس التفسير، فربما يكون غيره أو أبو مسعود بن الفراء إيش اسمه هذا البغوي لعلكم ترون. على كل حال المسعودي مختلف فقط من الرواة ذات. فأما مسند الإمام أحمد بن حنبل وأبي داود الطيالسي وغيرهما من المسانيد، قال ابن الصلاح كمسند عبيد الله بن موسى العبسي، موسى هو العبسي أبو محمد، وإسحاق بن أهوية، والدارمي مسند الدارمي وعبد بن حميد وأبي يالا الموصلي والحسن بن سفيان وأبي بكر البزار أو غيرهم. إذا أردت أن تعرف المسانيد فربما تنظر إلى الكتب التي كانت بذكر المخطوطات، لكن أوسع من ذكر من قديم إلى يومك هذا صاحب تحفة الأحوذي في مقدمة تحفة الأحوذي، في مقدمة تحفة الأحوذي ذكر رحمة الله عليه الجوامع والمستدركات والمستخرجات لمن هو والمسانيد، ومن الغريب أنه ذكر أمكنتها في تلك الأيام وأكثرها كانت في ألمانيا، كان أحد أقربائه هناك فكتب له وذكر هذه الكتب أنها في الرف الفلاني في الدولاب الفلاني بأرقامها، وكان بعض المشايخ كذبه على كل حال قالها ما موجود، لكن ظهرت بعض الكتب التي كذبها لأجله هو لأجلها نعم. فهناك مسند أسد بن موسى أيضا الذي هو معروف به أسد السنة، أسد بن موسى نهيم بن حبان له مسند، كذلك يحيى الحماني، مسدد بن مسرحد له مسند الحارث بن أبي أسامة، هذا الذي ضمنها ابن حجر رحمه الله في المطالب العالية وغيرها، مسند علي بن المديني، كل هذه مسانيد على كل حال وغيرها. فهؤلاء أي أصحاب المسانيد عادتهم أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رواه في حديثه. المسند من الكتب المؤلفة ما تعرفه هو الكتاب الذي أو المصنف الذي ذكر مصنفه أحاديث الصحابي الواحد في موضع واحد، أحاديث أبي بكر يعني مسند أبي بكر، فيذكر كل ما وقع في مسموعه أو ما اختار منها من أحاديث أبي بكر بجانب أحاديث الصحابة بجانب أحاديث بدون ترتيب الأبواب الفقهية. كذلك كل من ألف المسند فهذه المسانيد هل هم التزموا الصحة؟ ما أحد التزم الصحة، بل أرادوا أن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقول إليه إلى المؤلف بإسناد صحيح وبإسناد ضعيف، فيقول غير مقيدين بأن يكون محتجا به أو لا، فلا تلتحق بالأصول الخمسة وما أشبهها. يعني كأنك تقول إن المسانيد عامة أقل درجة من الكتب الخمسة لأن هؤلاء الصحاح فيهم أكثر، الصحاح في أحاديثهم أكثر، وإن كانوا لم يلتزموا الصحة بعد الصحيحين. قال ابن جماعة من الكتب المبوبة كسنن أبي ماجة في الاحتجاج بها والركون إلى ما فيها، لأن المصنف على أبواب أو المصنف على الأبواب إنما يورد أصح ما فيه ليصلح للاحتجاج به. هذا أيضا ليس واضح، لأن المصنف على أبواب إنما يورد أصح ما فيه، لا قد يذكر أصح وقد يذكر غيره أيضا، لكنه أقل ضعفا مما يكون في المتانيث كما قالوا. تنبيهات أسئلة؟ طيب إن شاء الله. عجيب مطبوع سؤال، اشترك أخي مع صاحب له في إنشاء متن على النحو التالي. هذا يا أخي ممكن سؤال مضى، يدفع صاحبه المال صاحب المال لشراء المعدات الثقيلة أو معدات الثقيلة وما شابه ذلك ما يقارب ب 600,000 ريال، أما أخي فبجهده. كيف يعني يدفع صاحبه المال؟ قل اشترك أخي مع صاحب له، يدفع صاحبه، أما أخي فبجهدي وخبرتي، ودفع أيضا أخي من مالي 25,000 ريال لتسوية الأرض التي بين يبني عليها أو يبنى عليها المبنى وبإنشاء خزان الماء وغرف للعمال. علم أنه لا ضمان على هذه الشركة، إيش معنى الضمان؟ يعني التأمين ولا كيف؟ وبعدما يتم فتح المبنى يأخذ أخي من صاحبه راتبا شهريا وما ينتجه المثنى من مكاسب، يقوم أخي بخصم ماله من مال ورد مال صاحبه من مال، ثم بعد ذلك ما ينتجه المثنى من مكاسب تكون مناصفة بينهما، فما حكم ذلك؟ ليس فيه شيء إن شاء الله، الأمر واضح جدا، كأنه يشترك بسده وإنما اشترك بجزء من المال لإصلاح الأرض، كأنه ليس فيه المثنى، يعني أقرض صاحبه لأنه متفق معه كل مال لك وأنا عامل ونشترك الربح نصفا أو ربعا، فالمسلمون على شروطهم، لا يدخل فيه سبب للمنع إن شاء الله. وهذه الشركة مباركة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الشريكان إذا صدق بورك فيهما وإذا كذب محقت بركتهما.
أشكل علي في هذا السؤال المضاربة تكون يعني بدون نسبة، يعني هذا بشغله
منافقة، يقول
هذا بشغله وهذا بماله،
نعم،
لكن هذا يأخذ راتب،
إذا كان يأخذ راتب وما ذلك إذا رضي صاحبه ما يضره شيء، ما دام كل شيء موضع، ربما يقول المال عندي والكد من عندك والربح منافقة، وأصل المال إذا كان يعني موجودا عنده يعني من فاج واحد، فما دام كل شيء واضح ليس فيه غرر وشرر إن شاء الله. أي شيء اشترته، مثلا الآن يقول أنا الآن أوثق المثنى ب600,000 وقال لصاحبي أنت الآن لك راتب فقط تأخذ كذا حتى تجمع لي 300,000 ريال نصف المثنى وبعد ذلك نربح، ما زيادة في راتبك، لأنه يسقط الموقف، فشغله مقابله راتب ومناصفته ونصفه يكون بمقابلة ما آتى الثلث. فرغم أن إنسانا يقول أنت جهدك وأنا مالي ويكون الربح بيننا بالمناصفة، إذا رضي ما في شيء إن شاء الله، لأن هذا لا يدخل فيه المنع إن شاء الله، لابد أن يكون حفظ كل واحد وعمل كل واحد موضحا، لا يكون فيه غرر وضرر. كيف يكون الراوي ثقة؟ هل بشهادات العلماء أم لا؟ كيف يكون القاضي الآن لما يطلب شهادة فكيف يعرف أن هذا صادق أم كاذب؟ يطلبون مزكين، ما هو كذا، والشخص في الحقيقة لابد أن يكون معروفا، الشاهد لابد أن يكون معروفا، فلا حجة في قول مجهول. وكذلك نقل عن عمر رضي الله عنه جاء أحد يشهد فقال هل عملته ويذكي فلانا، فقال هل سافرت معه، هل عاملته، هل جاورته، هذه كلها أسباب معرفة أخلاق الراوي مهما كان. فالسفر ثم يسفر لما